بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح أخوات. واضح الصوت. الصوت واضح. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم كنا بنتكلم عن الأخلاق بين علم النفس و الفلسفة. طبعا هذا الموضوع من الأبحاث المتشعبة، لأن علم نفس الأخلاق أو علم النفس التجريبي، أقصد يعني الأكاديمي اللي يدرس في الجامعات، علم النفس التجريبي وعلاقته بعلم النفس الفلسفي علاقة قديمة، والعلاقة بينهم علاقة، يعني الارتباطات في كل بحث ارتباطات كثيرة. احنا اليوم بس نبغى نحط نفسنا في هالجو، وإلا فإن النظريات المذكورة في علم النفس التجريبي بالنسبة إلى سلوك الإنسان، تحليل السلوك، زين، تحليل السلوك الإنساني، منشأ هذا السلوك، نظريات كثيرة جدا. ما نقدر نحصرها نظريتين ثلاث أربع، هناك الكثير من النظريات، لكن النظريات المشهورة واللي عليها إشكالات كثيرة وإحنا نأكد عليها، لأن صاحب هذه النظرية، عليكم السلام، صاحب هذه النظرية معروف وهو فرويد، بل البعض يعتقد بأن هذه الشخصية كان لها دور بارز في تكون علم النفس، علم النفس التجريبي. نظريته في السلوك معروفة بنظرية التحليل النفسي. فرويد يقول الإنسان شخصيته تتكون من ثلاث أبعاد أو ثلاث قوى: الهو والأنا والأنا العليا أو الأنا الأعلى. الهو هي التي القوة، قوة الشهوية والقوة الغضبية، يسميها الجنسية والعدوانية. الهو تبحث عن اللذة، يعني لما درس سلوك الإنسان شاف إن في شخصية عند الإنسان يسميها الهو، همها أن تتلذذ، همها أن تفعل ما تشتهي. هذه الشخصية اللي هي الهوى، شخصية بعد أبعاد الإنسان، هناك بعد آخر يحاول أن يضبط، ينظم، يشبع رغبات هذه الهوى، يشبع رغباتها. هذه الجهة يسميها الأنا. إذا عندنا قوة الهوى قوية تبحث عن اللذة بلا قيد، وعندنا قوة أخرى في الإنسان تقيدها وهي الأنا، تنظمها، توجهها، تحاول أن تضبطها. بحيث تتحرك بما يتناسب بما يتقبله المجتمع، وإلا لو ترك الإنسان على الهوى يتصرف تصرفات هوجاء، مو مهم عنده المجتمع يقبل، الطرف المقابل يقبل ما يقبل، المهم إنه يشبع غريزته، المهم إنه يفرغ ما في نفسه من عدوانية وغضب. تأتي الآن تنظم سلوكه بحيث يستطيع أن يعيش مع المجتمع، في ضمن المجتمع، ضمن الجماعة. وهناك بعد آخر وهو الأنا الأعلى، يسميه الضمير. ضمير الإنسان يبحث عن المثاليات، يطرح القيم المثالية. إذا الأنا القيمة هي ما تشتهيه، الهو القيمة هي ما تشتهيه. الأنا تضبط القيم، تضبط السلوك بحيث يستطيع أن يعيش في مجتمع. أنا العليا تطرح له السلوك بنحو مثالي نموذجي. ثم يسأل فرويد: من أين جاء بهذه المثاليات؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ممكن يأتي بها من العرف. أحيانا الإنسان، لأنه يدرس تجربة، يقول الإنسان في لما يتقدم في العمر يذكر، على كلامنا الحين، لما نذكر مثلا كيف كان أجدادنا، نقول الله يرحمه أيام الأول، كان نذكرها على أنها ويش سلوكيات مثالية. إذا الأنا العليا تأتي بالمثاليات أحيانا من العرف، من المجتمع. مثال كررنا أكثر من مرة، مسألة الحجاب. الحين إحنا متعارف عندنا مثلا العباءة، نطلع نروح إلى مجتمع آخر المتعارف عنده البالطو، نشعر بأن هذا ما هو المثالي. هناك قيمة مثلى عندنا تربينا عليها في مجتمعنا. إذا الأنا الأعلى تأتي بالمثاليات من العرف أحيانا، وأحيانا من الدين. الدين يطرح أيضا قيم مثالية. هذه المثاليات تساعد على تعزيز السلوك أو تضعيف السلوك، وتأثر على أنا المنظمة للسلوك، لسلوك السلوك الصادر من الشخصية، من الإنسان. هذه فكرة، أساس فكرة فرويد، اللي تبتني على تحليل النفس الإنسانية أو سلوك الإنسان. هذه الفكرة قائمة على مسلمات أو مبادئ. ما هي المبادئ التي تقوم عليها نظرية فرويد؟ طبعا في إشكالات كثيرة على هذه النظرية، وتعتبر من النظريات الضعيفة لأن عليها إشكالات كثيرة، و إشكالات حتى على مبادئها. أول إشكال، يعتقد فرويد بأن الإنسان يخلق شرير، يعني يخلق ويش عنده الهوى هي الحاكمة، لولا أن الأنا تضبطها. الإنسان يخلق وهو ويش همه شهوته و القوة الشهوية والغضبية هي الحاكمة عنده. النقطة الثانية عند فرويد أن ما يحدث في الطفولة، أحداث الطفولة والبيئة تؤثر في شخصية الإنسان، تجعله شاذ أو تجعله متوازن. هذا أيضا مبدأ من المبادئ، أن المجتمع، لأن الأنا كيف تنظم السلوك؟ تنظمه حسب وش؟ حسب البيئة، حسب المجتمع، حتى يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع. معيار الأنا هو ما يقبله المجتمع، الأعراف. أيضا من المبادئ عند فرويد أن النفس لها ثلاث قوى اللي ذكرناها، هو والأنا والأنا العليا. تقريبا هذا أهم المبادئ اللي تكون نظريات فرويد. بالنسبة إلى المبدأ الأول، واضح أنه مخالف إلى النظرية الإسلامية أن الإنسان خير محض مثل بقية المخلوقات، وأن مبدأه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. وحتى العقلاء يقولون الوجود خير محض، كل موجود هو خير، لولا المحدوديات إلا تحقق تسبب تباعد بين الموجودات، ف يلعب الخير بسبب المحدودية هناك، نقول هذا شر، الشر ليس إلا عدم الخير. أما المبدأ الثاني، نعم نحن نسلم بأن هناك تأثير وتأثر بين النفس الإنسانية وما حولها مثل البيئة، مثل هناك فعل وانفعال. أما أيضا تحديد الشخصية بثلاث قوى، هذا بعد ما عليه دليل، وهذا حتى بعض علماء النفس التجريبيين يقولون أن تحديد شخصية الإنسان بأن ليس لها إلا هذه القوة الثلاثة، وبعدين قراءة كل سلوك الإنسان بناء على هذه القوة الثلاث، أو اللي يسميه أيضا فرويد بالوعي واللاوعي، هذا ليس لا دليل عليه، ليس إلا اجتهاد شخصي، ما في عليه دليل، ولا حتى التجربة، هناك تجارب تكفي لإثبات هذه المسألة. بالنسبة إلى الفلاسفة، الفلاسفة أوجدوا قوة كثيرة، وأيضا يقولون أن هذه القوى هي بالاستقراء، يعني يمكن أن نكتشف عند الإنسان قوة لم نكتشفها حتى الآن. إذا تحديدها بقوة ثلاث ورسم خارطة سلوك الإنسان بناء على هذه القوة الثلاث، وأيضا الأهم هو محاولة معالجة كل مشاكل الإنسان واضطراباته السلوكية والنفسية بناء على هذه النظرية، لا دليل عليه. طبعا فرويد يركز في أن السلوك ناشئ من القوة الجنسية، وأن الإنسان منذ طفولته يقسم مراحل نمو الإنسان ومراحل نمو النفس، تطور الشخصية عند الإنسان تقسيم وش فيه؟ تقسيم جنسي. وحتما مر عليكم لا يعتقد أن الطفل الولد لماذا يميل إلى أمه؟ لأن يميل إلى الجنس الآخر، يعني ميول الطفل ومحبته إلى أمه الزايدة، نفس الشيء بالنسبة إلى البنت ميولها إلى أبيها، هذه بسبب وش؟ القوة الجنسية. هذا أيضا من الإشكالات اللي تؤخذ على تضخيم القوة الجنسية في مقابل بقية القوى اللي تأثر على الإنسان، أيضا تؤخذ على فرويد. بعض علماء النفس التجريبيين يقول بأن فرويد طرح هذه النظرية نتيجة تجربة عاشها فرويد، لأنه عاش تجربة مريرة. سيرة فرويد عند الأقران نشوف أنه عاش تجربة أسرية صعبة قاسية جعلته يشعر بأن هذه السلوكيات التي تصدر من الناس ليست إلا نتاج هيمنة الهوى وعدم ضبطها من خلال الأنا وغيرها من النقاط اللي ذكرناها في الآن. النظرية الثانية، وقلنا في نظريات كثيرة، عادة في علم النفس يقسمون النظريات إلى نظريات تحليلية ويبون نظرية فرويد وغيرها، في نظريات ثانية تشبيه لها أو تعتمد أيضا على تحليل النفس. في عندنا نظريات تعتمد على السلوك، عليكم صراحة الآن تحليل السلوك، وفي عندنا نظريات تعتمد على تحليل الإدراك. النظريات السلوكية، من النظريات السلوكية اللي هي نظرية بافلوف اللي هي الشرطية. بافلوف ركز على أن السلوك يتكون من العلاقة بين الدوافع، يعني المثيرات والاستجابات المتوقعة لهذه المثيرات، وتجربة بافلوف معروفة مرت عليكم حتما في الدراسة، أن عندما نضع مثلا فأر أو في قفص، و مجرد ما يسمع صوت الجرس يشاهد أن في قطعة من الجبن في مكان معين، أو يفتح باب معين، أو تجارب كثيرة بنفس المعنى. مجرد ما يشاهد يكون هناك مثير، يشاهد قطعة الجبن فيستجيب إلى هذا المثير في التوجه إلى هذه القطعة، إلى هذه الجهة. إذا يمكن من خلال التحكم في المثيرات، من خلال تكرار المثير، أن نتوقع السلوك الناتج، الاستجابة الناتجة، الاستجابة التي تتناسب مع هذا المثير، فيقدم أو يحجم، يخاف. إذا كان يسمع مثير مثلا يضرب مرة مرتين ثلاث، خلاص بعد مجرد ما يسمع هذا المثير ينكمش، يعني يدري أن الحين وش في خطر. نقدر نتنبأ بنوعية السلوك. هذه النظرية، نظرية الشرطية أو الإشراط الكلاسيكي القديم اللي حق بافلو. سكينر له بعد أيضا يعتبر عالم نفس، أحد علماء النفس في السلوك أو الأخلاق، حاول أن يحلل السلوك على أساس أيضا نظرية الإشراط أو الشرطية، ولكن إشراط إجرائي. وش يعني إجرائي؟ يعني يقول أن أغلب السلوكيات هي سلوكيات نتعلمها، مو فقط سلوكيات مو الاستثارة ليست استثارة عفوية من خلال رابط، من خلال خوف أو تعزيز كما كان يقول بافلوف، وإنما متعلمة. في الواقع الذي يوجد العلاقة بين المثير والاستجابة هو المعرفة، التعلم. إذا السلوك نتاج مرحلة معرفية علمية، تجربة علمية، تعطيه خبرة، تعطيه اطلاع على العلاقة بين شيئين وهما المثير والاستجابة. نوع الاستجابة اللي هي التعزيز أو العقاب، يعرف إنه إذا شاف المثير إذا هو ينتظر عقاب، إذا شاف المثير يعني ينتظر إيش؟ تعزيز، ثواب، وجبة أكل مثلا، قطعة جبن. إذا أهم نظرية مطروحة في السلوك هي نظرية الإشراط أو الشرطية. نفس الشيء من خلال متابعة سلوك الإنسان، ما هو الحاكم؟ ما هو منشأ السلوك؟ يقولون منشأ السلوك هو هذا الرابط الذي ينشأ من خلال خبرات الإنسان بين المثيرات وما يتوقع أن يأتي بعد هذا المثير، فيصدر منهم استجابة تتناسب مع المثير الصادر من الطرف الآخر. المبادئ اللي تعتمد عليها النظرية السلوكية، أن شخصية الفرد لا ما هي إلا تنظيم من العادات والأساليب السلوكية التي يكتسبها الفرد خلال نموه عن طريق التعلم. يعني العادات ليست هي مسألة عفوية، العادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها وطريقة الحياة وكيف نتصرف مثلا، إذا نبغي نقدم شيء إلى أحد كيف نقدم. في المجتمع إلى عادات التقاليد في الأشياء، في الضيافة، في إقامة المناسبات، الأعراس وغيرها. هذه الأساليب السلوكية ما يأخذها الفرد بطريقة ويش عفوية، وإنما هي يمر في مرحلة تعليم، تنمو عنده بالتعلم، يتدرب عليها، يتعلم عليها. هذه أهم نقطة في مبادئ النظرية السلوكية. طبعا قلنا علم نفس الأخلاق يعطي نظريات ويعطي يعني يركز على عندما يكون هناك، وعادة يكون هناك اضطرابات، لأن الإنسان ما يعيش لوحده، اضطرابات في السلوك بسبب التضاد بين السلوكيات، التضاد بين الأفراد، أفراد المجتمع. عندنا علم نفس الأخلاق أو علم نفس السلوك، علم نفس التعلم، علم النفس الاجتماعي، علم النفس التربوي. هذه الأربعة خصوصا بالإضافة إلى النفس الشخصية، ولكن هذه الأربعة الأولى تركز أكثر ما تركز عليه على الاضطرابات التي تصيب الشخصية أو تصيب السلوك. ما هو منشأها؟ كيف نعالجها؟ لازم نعرف منشأها عشان نعالجها. في النظريات السلوكية يعتقدون بأن المشكلة في وين؟ المشكلة في نفس التعلم. احنا نبغي شخص عنده اضطرابات في السلوك، وش نسوي له؟ نعلم السلوكيات الصحيحة، يتغير بالتدريج، نغير عاداته بالتعلم. إذا الاضطرابات النفسية بالتعلم تتعدل. طبعا هذه تفاصيل ما يحتاج نحن نوقف عندها. ننتقل إلى الإشكالات على هذه النظريات. كلنا احنا ذكرنا نظريتين، لان اكثر النظريات فيها شوي تفصيل وفيها مصطلحات خاصة بالعلم النفس او مصطلحات خاصة بنفس النظرية، ما يصلح نطرحها في محاضرة، ولكن مهم ان احنا نعرف بعض تصورات علماء النفس حول سلوك الانسان، ومهم ايضا ان احنا نعرف موقعية علم النفس في الأخلاق. يعني لما نشوف مثلا أكثر من يتصدى إلى معالجة الواقع الاجتماعي هم المتخصصين في علم النفس، لأن في الواقع علم النفس درس إدراك الإنسان، علم النفس التجريبي درس حقيقة الإدراك والمعرفة، درس السلوك وكيف يمكن أن نعالج سلوك الإنسان، سلوك الشخصي، سلوك على المستوى الاجتماعي. ولكن هذه الدراسات هل يمكن أن نقبل بها أو لا، ولماذا؟ أهم الإشكالات اللي تطرح على نظريات السلوك في علم النفس التجريبي، يعني من جهة الإسلاميين أو حتى العقليين الفلاسفة، أن علم النفس التجريبي يركز على ماذا؟ منهجه هو التجربة أصلا، منهجه التجربة والمشاهدات. إذا بيكون منهج التجربة عندما يشاهد السلوك في القطيف في صيهات ويبحث في هذا السلوك، يجد له مناشئ تختلف عن نفس هذا السلوك لما يشاهده في وين؟ في الأحساء مثلا أو في دولة أخرى. بل أحيانا يجد أن هذا السلوك في منطقة حسن ومطلوب، وفي منطقة أخرى مرفوض وقبيح. نقطة مهمة في خصوصيات القيم والسلوكيات في علم النفس باشتراك كل علماء النفس التجريبيين، أن القيم وشبها نسبية وأنها قد تتغير من مكان لآخر. ليش؟ لأن التجربة أثبتت أنها تتغير، بل حتى في المجتمع الواحد السلوكيات تتغير. قبل 50 سنة كنا نتصرف بطريقة، الحين القيم عندنا تتغير. إذا القيم والأخلاق نسبية وتتغير. لو ايش وقعوا في تغير القيم ونسبية القيم؟ طبعا نسبية القيم هذا يعني انه ما في شيء في واقع، ما في قيم في الواقع. الا اليوم زين بكره بيصير شين، الا اليوم حسن بكره بيصير قبيح ممكن. اذا ما في قيم حقة واقعية. القيم تتغير حسب تغير الناس وأعرافهم وحسب تغير المجتمع. بالنسبة إلى فرويد، الأنا تضبط هو على أساس وش؟ على أساس كيف يجب أن تعيش هذه النفس في هذا المجتمع. إذا المعايير والقيم والأخلاق يحددها المجتمع، يتغير المجتمع تتغير القيم. هذا معناه إلا ما في أخلاق فاضلة دائما حسب المجتمع، حسب العادات المنتشرة في المجتمع. هذا ما يقبل لا الإسلام ولا حتى الأديان، ما تقبل به. هناك قيم مطلقة، مطلقا حسنة، مطلقا قبيحة. نعم، في القيم في كلام في تطبيق القيمة، يعني مثلا الصدق مطلقا وش فيه؟ حسن. الكذب مطلقا قبيح. أما إذا كان المجتمع يستحسن أن يكذب من أجل أن يحقق مصالح، مثلا المجتمع الاقتصادي، جماعة اقتصاديين فائدتهم في وين؟ يكذبون عادي، المهم اللي يحقق فائدة أكبر. كل معيار، إذا كان المجتمع هالشكل معاييره، هذا لا يغير. هذا المجتمع معاييره وش فيها؟ خاطئة، لأن الكذب دائما قبيح. أما عند فرويد يقول لا، هذا المجتمع وش لا يعجبه؟ لا يعجبه المجتمع، الإنسان لازم يضبط نفسه بحيث يستطيع أن يعيش عادي الجماعة. لا لا، القيم نسبية. ما هو المعيار في هذا المجتمع؟ المصلحة. إذا الإنسان يضبط قواه الشهوانية والعدوانية بحيث يحقق أكبر مصلحة ممكنة، ينتقل لمجتمع آخر. ما هو المعيار فيه؟ اللذة. يضبط بحيث يصل إلى أكبر لذة ممكنة، وهكذا. أنا في الإسلام لا، أيضا في المذهب العقلي القيم مطلقة، الأخلاقيات، السلوك الحسن والقبيح مطلقان، حسن مطلقا قبيح. نعم، أحيانا إذا وضع الإنسان، وغالبا يوضع هالشكل الإنسان بين خيارين، مثلا إما أن يكذب والكذب مطلقا قبيح، أو أن يتسبب، إذا قال الصدق يتسبب في قتل إنسان بريء. هنا ما يتحول الكذب إلى حسن، يبقى على قبحه، ولكن الأقبح منه أن تقتل نفس بريئة. فمن أجل أن لا يقع في الأقبح يقوم بفعل القبيح، اختيار حسن، اختيار صحيح، ولكن هذا المختار، هذا المتعلق، متعلق الاختيار قبيح في ذاته، ما يسقط عن القبح. ما نقول الكذب هني صار وش فيه؟ صار حسن، ولكن نقول زين اللي يكذب، يعني زين اللي يختار الكذب، لأن لو ما اختار الكذب سوف يقع الأسوأ والأقبح. اختيار صحيح ولكن متعلق الاختيار، يعني كان لابد أن يختار أحد الخيارين، لكل واحد منهم قبيح، ولكن هناك من هو ما هو أقبح منهما، فيختار الأقل قبح. إذا القيم مطلقا نعم يعتبر كذب فعلا، كذب ما يتحول إلى بعد صدق، كذب قال خلاف الواقع أو هو الكذب، ولكن لا يحاسب عليه. في فرق بين أنه مسألة تكويني، الكذب قبيح قبح تكويني، ولكن الشارع لا يحاسب عليه، لأنه حصر بين الكذب بين القبيح والأقبح، فاختار القبيح، اختيار صحيح، اختيار حسن، أحسن الاختيار، مو أحسن ما تروح نفس بريئة، ولكن نفس متعلق الاختيار قبيح يبقى على قبحة. ذاتية القيم وإنسانية القيم أيضا. هذا الواقع فيه نقطة أيضا من النقاط المهمة، لا يقع فيها على معنى التجريبيين وهي أن القيم ذاتية وماذا؟ إنسانية. مو بس حديث، في وايد عندنا شو اسمه الأصحاب كانوا يكذبون لحفظ مصالح أعلى. هني نفس الكذب بيتحول إلى حسن، لا الكذب قبيح مطلقا، ولكن اختيارهم لا اختيار حسن، لأن لو ما صار شيء بتصير مشاكل كثيرة. واضح أتوقع، يعني ما يحتاج ندخل في شبهات إنه بعد شوية يعني بيقولون نسبتون فلان كذاب. الكذب وين ما كان وش فيه قبيح، اختيار له صحيح. زين، ذاتية القيم وإنسانيتها. من الحديث يقول لو قرض بالمقارب، يعني على فرض ثاني هو ما بيكشف عن الإمام، ولكن زي ما قلنا يعني في شو اسمه، يعني نحاول نخرج. احنا قاعدين نتكلم الحين عن حديث، احنا قاعدين نتكلم عن وش، فلسفة وعلم نفس. احنا بتقولون تقية، بتقولون صاف، بتقولون ثورية، بتقولون ما ادري ويش، هذا يحتاج معادلة ثانية. ولكن اصل الفكرة انه حتى لو كذب الانسان، بل احيانا فيه حتى في الصلح بين طرفين انه تكذب خير، لان انت قصدك مصلحة اعلى. انت تبغى تكذب عشان تصلح بين اسرة، بين شخصين، زوج وزوجته، ما ينصلح بينهم الا اذا رحت كذبت، قلت مثلا فلان شو اسمه تبغى ترجع، تبغى كذا كذا. هذا الكذب وش فيه مطلوب، ولكن في ذاته وش فيه قبيح. ما في كذب حسن، كذب مطلقا حسن، كذب مطلقا قبيح. ولكن احيانا لاجل الحفاظ على كيان اسره يصبح نفس اختيارنا الى ان نحافظ على كيان هذه الاسره وش فيه حسن. نختار احسن القبيحين. لكن هذا مو معناه إلا القيم وش فيها نسبية. القيم الفضيلة فضيلة أينما كانت، والرذيلة رذيلة أينما كانت. واضح على الإطلاق أو في سؤال؟ إطلاق القيم ونسبيتها. ذاتية القيم وإنسانية القيم. لاحظوا التركيز على طبيعي، لأن هم يدرسون السلوك الإنساني، فالتركيز في التجربة على الإنسان. التركيز في التجربة على ويش؟ على الإنسان. ولذلك هذه القيم يصير كل ما يشاهده، كل ما يشاهده هذا المحلل أو هذا المفكر أو عالم النفس هو الإنسان وسلوكه. ويبدأ في تفسير هذا السلوك تفسير ذاتي. وش يعني تفسير ذاتي؟ يعني مقابل الموضوعي. الموضوعي يتطلب، يعني تفسير الموضوعي إلى المسائل يتطلب ترفع عن المسألة ومشاهدة كل ما يحيط بهذه المسألة. ولذلك في علماء النفس نشوف هناك من ركز على أن الإرادة هي أساس السلوك، هناك من ركز على أن العلم هو أساس السلوك، هناك من ركز على أن السلوك ينشأ من الغريزة، هناك من ركز على أن السلوك ينشأ من غريزة الجنس خصوصا زي فرويد، هناك من ركز على لويش؟ لأن نظرة ذاتية وليست نظرة موضوعية. متى يستطيع المفكر أن ينظر نظرة موضوعية؟ ما يغرق في النظرة الذاتية؟ متى يستطيع المفكر أن ينظر ويفكر بطريقة موضوعية؟ ها أخوات، هذه نقطة مهمة. كيف نطلع من الذاتية في التفكير؟ إذا تجرد عن العوامل الشخصية، تقول ثريا بعد. كيف تصير نظرتنا متوازنة موضوعية؟ ايش رايك؟ متى تصير نظرتنا وتقييمنا موضوعي او تفكيرنا موضوعي؟ إذا لاحظنا لاحظنا جميع ملابسات الموضوع ونظرنا له خارج ذاتنا. زين، قلنا بعضهم يشاهد أصلا، يقول البيئة هي الأساس. كبر الخط صاير ما يبين. زين، قلنا البعض قال مثلا البيئة هي أساس السلوك، الوراثة هي أساس السلوك، يعني قاعد يشاهد خارج الذات. ولكن هل يسميه هذا التفكير تفكير ذاتي؟ ذاتية القيم هنا يعني عدم موضوعية القيم. متى تصير نظرتنا إلى القيم والسلوك موضوعية؟ إذا ربطناها بالرؤية الكونية، إذا ربطناها بالمبدأ والمعاد، إذا ربطناها برؤيتنا إلى الكون. خلنا نحدد أول، رؤيتنا إلى الكون مادية أو غير مادية؟ إذا كانت رؤية إلهية، فلما يدرس السلوك بناء على أن هناك مبدأ ومعاد، وأن الإنسان مخلوق وله خالق، إحنا ماذا ننظر إلى القيمة أو إلى السلوك الصادر من الإنسان بنظرة مستقلة؟ ننظر لها وعلاقتها بمن أوجدها، من أوجد هذه الناس، ما ننظر إلى الناس نظرة مستقلة. ولكن لما نغفل عن الخالق، نقتطع الإنسان، ما نقدر نفهمه ولا نقدر ندرس سلوكه، تصير الدراسة دراسة ذاتية. ما نقدر نقيم هذا السلوك. إذا لماذا وقع علم النفس التجريبي في ذاتية القيم، يعني عدم الدراسات الموضوعية؟ لذلك نشوف اختلافات كثيرة في النظريات، يعني اختلافات تفصيلية في كل نظرية. هناك تقارير مختلفة إلى علماء مختلفين، لأن ركز على التجربة وركز على مشاهدة سلوك الإنسان وغرق فيه في بعض أبعاده. لماذا هذا؟ ليش غرق؟ لأنه فصل عن الرؤية الكونية. حتى احنا لما نتكلم عن السلوك، سلوك أي شخص، إذا كان الحاكم الوهيمن عندنا نحن مخلوقين، وأن لنا خالق، وأن دراستنا إلى سلوكيات الآخرين منبثقة من أننا مخلوقين عبيد لله سبحانه وتعالى، بتصير نظرتنا إلى سلوك الآخرين، سلوكيات الآخرين تختلف تماما. معاملتنا مع الله ثم مع الطرف المقابل تصير النظرة تختلف. فلان لو سوت كذا، فلان لو قال كذا، فلان يلغرق في تفاصيل الجزئيات القيم، و خلينا على ذاتية القيم. ممكن البعض يقول لا أنا شو اسمه أعتقد بأنه لابد أن ندرس السلوكيات والقيم والأخلاق دراسة موضوعية، يعني بناء على معتقداتنا عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى وإن لنا خالق، ولكن على مستوى التطبيق تعال نشوف كيف نتعامل مع تصرفات الآخرين، السلوكيات الصادرة من الآخرين، هل نتعامل معها بطريقة ذاتية أو بطريقة موضوعية؟ إذا علم النفس التجريبي ميزة من الميزات أو خصوصية من الخصوصيات اللي يستشكل عليها في كل النظريات هي النظرة الذاتية للقيم، النظرة الإنسانية للقيم. حتى عندما يطرح المثل أو القيم المثلى أو المثالية مثل ما لاحظنا في نظرية فرويد، نجد أنه يطرح المثالية بطريقة مشوشة. ما هي المثالية؟ هل هي المثالية يعني أفضل قيم يعرفها لنا العرف، نأخذها من تاريخنا الاجتماعي، يعرفها لنا المجتمع، يعرفها لنا الله؟ مبهم معنى المثالية عند علماء الناس. ثم أكثر النظريات في علم النفس، علم نفس السلوك، يستفاد منها أن هذه المثاليات لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان، هي مثل عليا، مثاليات عليا لا يمكن أن نصل إليها، ولكن نضعها وكأن الإنسان عنده غاية، يجعل غاية عليا يعني حتى ترتفع همته أن يصل إليها، ولا يستطيع أن يصل إلى قريب منها، أو ولكن يضع لغايات عالية حتى يتحرك. هذه المثل أو المثاليات يضعها الإنسان نصب عينيه حتى يتحرك يصير سلوكه أفضل، لكن غير قابلة إلى أن نصل إليها. كثير من النظريات تطرح المثالية بهذه الطريقة. أيضا من الإشكالات الواردة على نظريات السلوك في علم النفس هي دور المجتمع والبيئة والوراثة وإرادة الإنسان في تكون السلوك. قلنا أن في نظريات أصلا تقول منشأ السلوك هو المجتمع. شفنا كيف في نظرية فرويد يضخم دور المجتمع، الأنا تضبط الهوى أو الهوى على أساس ماذا؟ المجتمع، ما القيم التي تحكمها؟ أو البيئة مثل ما شفنا في النظرية السلوكية لسكنر أو بافلوف، أن هذه البيئة وش فيها من مثيرات؟ السلوك، الاستجابة تتناسب مع المثيرات الموجودة في البيئة. فإذا تغيرت البيئة تتغير المثيرات وبالتالي تتغير الاستجابة، نوع الاستجابة يتغير. عشان كده مثلا من ضمن الأمثلة اللي يذكرونها علماء النفس أو حتى بعض المفكرين في علم النفس يقولون عشان كده الإنسان لو ناخذه مثلا إيش في السعودية، زين في البحرين، في الكويت، في دول الخليج، تشوفونه يتصرف بطريقة يعني يعطي الاستجابة إلى طريقة تختلف عنها لما يروح مثلا إلى دولة أوروبية، هناك المثيرات تختلف. إذا الاستجابات السلوكيات تختلف. إذا التركيز على التجربة والمشاهدات للسلوك الإنساني واستخراج نظرية من هذا السطح يعني السلوك، يجعل هذه النظريات ما فيها عمق، ما عندها قدرة على تحديد دور المجتمع والبيئة والوراثة وإرادة الإنسان وغيرها من العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان. هل سلوك الإنسان ينشأ منها؟ أو أنها ليست إلا عوامل مؤثرة؟ ثم هذا الدور، يعني تضخيم دور المجتمع والبيئة والوراثة وغيرها من والغريزة وغيرها، تجعل هذه النظريات تطرح السلوك الإنساني وكأنه حالة انفعالية. الإنسان منفعل أمام البيئة، منفعل أمام المجتمع، منفعل بسبب الوراثة، منفعل أمام غرائزه. إذا السلوك الإنسان اللي تطرح هذه النظريات سلوك انفعالي، في حين أنه في علم النفس الإسلامي أو في الفلسفة الإسلامية عندما يطرحون سلوك الإنسان يطرحون على أنه فاعلية وليست انفعال. نعم، جزء من السلوك انفعال، ولكن أساس سلوك الإنسان هو الفاعلية. إرادة الإنسان هي المؤثر الأول، هي الفاعل الأول للسلوك. نعم، قد هذه الفاعلية تؤثر فيها، يؤثر فيها المجتمع، تؤثر فيها البيئة، تؤثر فيها الوراثة، ولكن الوراثة والبيئة والمجتمع والغريزة وكل التحليلات المذكورة ليست هي المصدر الأول. المصدر الأول هو الإنسان الفاعل. نظرية السلوك أو تحليل السلوك الإسلامي أو حتى العقلاني تجعل إرادة الإنسان هي المحور الأول في السلوك، هي الأساس في السلوك. إذا تطرح السلوك على نحو فاعلي، سلوك الإنسان، الإنسان في سلوكه في سلوكه فاعل وليس منفعل. أيضا هذه نقطة مهمة للفرق بين علم النفس التجريبي والفلسفة أو علم النفس الإسلامي. النقطة الأخيرة أن علم النفس التجريبي بسبب تركيزه على الإنسان في الدراسات يجعل الإنسان هو المحور، يسقط في الإنسانية، أصالة الإنسان. أصالة الأنا تصير في تضخم في الذاتية، فيساهم. هذه نقطة مهمة يعني مختلف فيها، أنه ظهرت تخصصات بسبب تفسير السلوك تفسير إنساني، ظهرت تخصصات أنه كيف يتصرف، كيف نجعل الإنسان يتصرف تصرف هيمنة منظمة، سلطنة على كل ما تصل إليه يديه، ولكن بطريقة منظمة، بطريقة مدروسة. إذا علم النفس السلوك التجريبي تجاوز الذاتية في القيم وإنسانية القيم إلى ماذا؟ إلى جعل الإنسان هو المحور. مثلا من ضمن تخصصات، يعني لحظة، علم النفس السلوكي أو الأخلاقي اليوم في تخصصات، هو نفس التخصص أو يعني فرع من فروع علم النفس، وصار له فروع كثيرة. الإدارة تحت علم النفس السلوكي، كيف تدير مجموعة من الأفراد بحيث تصل إلى ما تريد أن تصل إليه من خلالهم، إدارة المجموعات، إدارة المؤسسات تحت علم النفس السلوكي، وأساسها قائم على أصالة الإنسان، على الإنسانية، على التفرد. علم النفس المنظومة، كيف تكون منظومات، منظمات، منظمات يعني بشرية تحركها على لكي تصل إلى الأهداف اللي أنت تضعها كفرد قائم على الإنسانية على التفرد، كيف تكون حكومة توصلك إلى ما تريد مبتغاك؟ هذه كلها تدرس تحت وش؟ تحت علم النفس. إذا علم النفس السلوكي أو علم النفس الأخلاقي فرع من فروع علم النفس خطير جدا، يحتاج مننا نحن نلتفت إلى هذه النظريات ونتابع ونعرف وجه الخلل فيها. كثير من لما تقول عندي مشكلة وين يروح؟ تخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. هذا المتخصص قصد أو ما يقصد، متوجه أو مو متوجه، هو في الواقع يبني شخصية خالية من القيم، لأنه يبني أصلا حلول اللي يعطيها قائمة على ويش؟ على نظريات تعتقد بنسبية القيم، ما عنده شيء ثابت. يبني شخصية يعمق فيها ويرسخ فيها الإنسانية، يعني أنت الإنسان، أنت المحور، أنت المهم، أنت نشوفون بعض شو اسمه المهم أنتين بعض الصبحيات ما الوجه المهم أنتين شو اسمه إيشين مرتاحة في التصميم كل يوم ما أدري وش تحافظين على الصحة والابتسامة والراحة النفسية و هذا معناه الإنسانية، هذا معنى أصالة الإنسان، هذا معنى عبودية الإنسان لنفسه. تقريبا إلى حد هنا بينا وجه أوجه الخلل في بعض نظريات علم النفس التجريبي، وأيضا الإشكالات التي ترد بعض الإشكالات اللي ترد على كل النظريات في علم النفس التجريبي. هذه إشكاليات وش فيها مشتركة بين النظريات. في سؤال أخوات أو إضافة أو نقاش أو نختم؟ طبعا اليوم من المهم جدا عن خاصة المراكز أو الحوزات أن الطالب يدرس علم النفس حتى علم النفس الأكاديمي، ويبين يعني يتوضح عنده أوجه الخلل في هالنظريات، لأن اليوم المجتمع من يتصدى لمعالجة المشاكل الاجتماعية هم المتخصصين في علم النفس الأكاديمي في علم الاجتماع، وغالبهم مو ملتفتين إلى هذه الإشكالات الموجودة في أساليب المعالجة اللي قاعدين يعالجون فيها مشاكل الناس. في الواقع تعمق المشكلة، تجعلها من مشكلة سطحية ممكن عالجتها إلى مشكلة عقائدية، تحولها إلى مشكلة يعني تخلق مشاكل خطيرة. عقيدة الإنسان تنحرف، هوية الإنسان تتغير، فيحتاج إلى أن طالب العلم خصوصا يكون عنده إحاطة بهذه النظريات والإشكالات عليها، والنظرية الإسلامية كيف سبل العلاج تعزز الأنا، نعم يعني تعزز عبودية الإنسان إلى نفسه واقعا. فالإنسان يفهم الله سبحانه وتعالى من خلال ذاته، يفهم القيم من خلال ذاته، يحدد الأحكام الشرعية من خلال ذاته، يدور حول ذاته يعني يعرف ذاته. تقريبا خلصنا، إذا في إضافة أو شيء. اكتفينا بنظريتين بس حتى يعني المهم إن احنا يعني يصير عندنا اطلاع على النظريات. أو على الأقل نقد إلى النظريات. هذه تحتاج إلى دراسة، يعني إلى بحث ميداني، وش اللي صار حتى الناس تترك. كانت من قبل الناس لما تصير عندهم مشكلة تروح إلى شيخ المنطقة يعالج مشاكلهم. اليوم صاروا لا، كثير من الناس بعضهم يتصلون لشيوخه، لكن كثير منهم صاروا يعتقدون بأن ما اللي يحل المشاكل الاجتماعية هو المتخصص في علم النفس وعلم الاجتماع. أي علم النفس وعلم الاجتماع؟ علم النفس التجريبي الأكاديمي العلماني، علم الاجتماع التجريبي العلماني الأكاديمي. وهذه ظاهرة. يمكن أهم نقطة فيها هي أن الإنسان يحب الراحة. الإنسان يحب الراحة، ما يبغى يتحمل مسؤولية ويحل هو مشاكله بنفسه. وعادة العلماني الأكاديمي وش يعطيه؟ يعطيه خطوات، سو كذا 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 كذا، يمشي معاه خطوة خطوة. ما ياخذ فرصة إلى أن يتبحث في الابتلاء في المشكلة، بحيث أنه يفكر، يشغل عقله شوي، يحاول أنه يطلع، فيقع في مشاكل أكبر، ولكن مشاكل بعيدة المدى، يعني مشاكل أساسية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، أحسنتم أخت فاطمة، أحسن والديكم، في أمان الله.